بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر مكتب الدعوة للشيخ بعنيزة أن يفتتح هذا الموسم المبارك بمحاضرة لفضيلة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بعنوان كيف ينظم المسلم وقته في رمضان، علما أنه سوف تتبع ذلك محاضرات أخرى بإذنه تعالى كما هو موضح في الجدول. وسوف يسمح للأسئلة في نهاية هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة بإذنه تعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأظهره الله تعالى على ما سواه حتى ملكت هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من نعمة الله عز وجل. فصلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الذي نصر أول هذه الأمة وأظهر دينها على جميع الأديان ودك به فروح كسرى وقيصر وغيرهم من أئمة الكفر قادر على أن ينصر آخر هذه الأمة، لأن سنة الله تعالى في عباده واحدة. ولكن الناس إذا أضاعوا أمر الله أضاعهم الله، وإذا نسوا الله نسهم الله. وإلا فلو رجعنا رجوعا حقيقيا إلى ربنا عز وجل لوجدنا النصر والكرامة والعزة، ولكن على الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين أضاعوا أمر الله فأضاعهم الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يعمر ولن يبقى، فهو موجود من العدم وطائر إلى العدم. وإن الساعات التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا كأنها لحظات، بل هي لحظات، لحظة تتلوها لحظة، وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته. وهذا أمر يشعر به كل واحد منا. لقد مضى على رمضان العام الماضي 12 شهرا برمضان، يعني بعد رمضان 11 شهرا كلها مضت، ومع ذلك فكأنها 11 ساعة. كأننا بالأمس القريب نصلي رمضان عام 1409، والآن نصلي عام 1410، وما هي إلا لحظات مزالة. وهكذا أيضا ما بقي من أعمالنا سوف يزول بهذه الصورة. إذن فالواجب علينا أيها الإخوة أن ننتهز هذه الفرصة، أن ننتهز فرصة وجودنا في الدنيا حتى نعمل للآخرة. والعجب أن الذي يعمل للآخرة ينال الدنيا والآخرة، والذي يعمل للدنيا يخسر الدنيا والآخرة. لا أقول ذلك من عند نفسي، ولكني أقول ذلك بكتاب الله. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. أما عكس ذلك فاستمع، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيها الأخوة الكرام، إذا علمنا هاتين الحقيقتين، إذا علمنا هاتين الحقيقتين وهما أولا سرعة الدنيا وزوالها وأنها تمضي لحظة بعد أخرى حتى يأتي الإنسان الموت، وعلمنا أيضا أن الكائس والرابح هو المؤمن، وأن من لم يكن مؤمنا عاملا بالصالحات فهو خاسر، استدللنا لذلك في الواقع وبكتاب الله عز وجل، فإنه جدير بنا أن ننتهز فرصة وجودنا في هذه الدنيا، لأننا لا بد أن ننتقل، لا بد أن نذكر كما كنا نذكر غيرنا. الذين كانوا من قبلنا وأدركناهم كانوا يتحدثون كما نتحدث ويخبرون كما نخبر، وأصبحوا الآن خبرا من الأخبار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، هو بالأول مخبر ويكون خبر يخبر عنه فلان رحمه الله، هذا هو الحقيقة. إذن فلننتهز يا إخواني هذه الفرصة، لا سيما في المواسم، مواسم الخيرات التي جعلها الله لعباده كالأسواق التجارية، بل هي تجارة حقيقة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. علينا أن ننتهز هذه الفرصة. رمضان متى يأتي؟ ربما يموت الإنسان قبل أن يدركه رمضان الثاني، كما تعلمون أناس كانوا معكم في العام الماضي الآن هم في قبورهم متهنون بأعمالهم، لا يملكون أن يزيدوا حسنة في حسناتهم ولا أن ينقصوا سيئة من سيئاتهم. هذا الذي مر عليهم ربما يمر عليه، بل قطعا سيمر عليك، لكن ربما يمر عليك قبل أن يعود إليك رمضان. إذن فانتهز الفرصة، ونحن الليلة في الليلة الثالثة من رمضان، انظروا سرعة الهاب، يعني مضى منه يومان كاملان، ونحن الآن في الثالث الليلة الثالثة، وسيأتي سيمر سريعا. فلننتهز هذه الفرصة، ولكن كيف ننتهز؟ أولا في الليل يبدأ الإنسان ليلة في التقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور، بأكل الفطور الإنسان يبتدئ ليلة في التقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور. أكل الفطور هو مما يلائم الطبيعة، لأن الإنسان يشتهي الأكل والشرب، ومع ذلك هو عبادة تتقرب بها إلى الله. إذن نبتدئ ليلنا بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور، وأنا أقول لكم ذلك من أجل أن ينوي الإنسان عند فطره أنه يفطر طاعة لله ورسوله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل منكم أحد يدرك هذه النية؟ أو إذا أذن وإذا هو يشتهي التمر والماء أكله تشهيا لا تعبدا؟ أكثر الناس هكذا، ونحن منهم، أسأل الله يتوب علينا، إلا أن يمن الله عليه بالتذكر، لا بد أن يتذكر الإنسان. ثانيا يجيب المؤذن وهو يفطر، يجيب المؤذن وهو يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن في حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجيبه ويدعو وهو يفطر، يجمع بين عبادتين، ثم بعد ذلك يخرج من بيته يمشي إلى أي شيء؟ إلى المسجد متطهرا، لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يقدم رجله اليمنى، هذه السنة، قولية أو فعلية؟
فعلية.
ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمة، هذه سنة قولية يقولها، يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، ثم يدخل مع الإمام، يصلي مع الإمام كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقرب إلى الله في هذه الصلاة من وجهين. انتبه، يتقرب إلى الله في هذه الصلاة من وجهين. الوجه الأول أنه يؤدي فريضة من فرائض الإسلام وهي الصلاة. الوجه الثاني أنه يتابع الإمام، ومتابعة الإمام فيها أجر عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إذا تكون عبادة ولا غير عبادة؟ تكون عبادة، فيؤدي عبادتين، فريضة الإسلام واتباع الإمام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. أما إذا أتينا إلى الصلاة أو إذا نظرنا إلى الصلاة فيا لها من روضة، روضة يامعة فيها من كل فاكهة زوجان: تكبير لله، قرآن، تسبيح، دعاء، هيئات متعددة كلها تنبئ عن التعظيم. أنت ترفع يديك عند التكبير تعظيما لله، تركع إيش؟ تعظيما لله. ولهذا تقول في ركوع سبحان ربي العظيم، لتجمع بين التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. إذا رفعت تثني على الله عز وجل بأنه مجيب لمن حمده، سمع الله لمن حمده يعني أجاب لمن حمده، وتحمد الله عز وجل، ثم تسجد على الأعضاء السبعة. هذه الأعضاء تتناول أدنى ما في البدن وأعلى ما في البدن. ما هو أدنى ما في البدن؟ القدمان. وأعلى ما في البدن الوجه. تسجد كل من هامك إلى ذهانك تعظيم لله عز وجل، تضع أعلى ما فيك وأشرف ما فيك في مداس الناس في الأرض. والله لو أمرك أكبر ملك في الدنيا أن تسجد له ما وفقت إطلاقا، لأبيت أشد العباد، لكنك ولله الحمد لربك تنقاد وبكل سهولة، وتتلذذ بهذا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة، في سجودك تبتهل الله عز وجل، تجتهد في الجوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الجوع، فقمن أن يستجاب لكم. ثم ترك وتجلس بين السجدين، تسأل الله المغفرة والرحمة والهداية، وتعيد السجود مرة ثانية. الله أكبر، عظيم. الركوع مرة واحدة والسجود مرتين، لأن السجود أشد خضوعا وخشوعا، لأنك لست تنحني فقط، تنحني وزيادة. وإن تضع أشرف ما فيه على الأرض. ولهذا كرر في الصلاة، كرر في الصلاة، ولم يكرر الركوع في الصلاة إلا في صلاة الكسوف، لأنها صلاة خوف، صلاة خوف ورهبة، فلهذا كرر فيها الركوع تعظيما لله عز وجل. ثم عند ختام الصلاة تثني على الله بالتحيات وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، وبالسلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ما زلنا الآن في أول الليل. ما هي الصلاة التي أديناها؟ صلاة المغرب. تذهب إلى البيت راجعا، يكتب لك ممشاك حيث احتسبته على الله، ذاهبا وراجعا، وتتعشى لتتقوى على أي شيء؟ على طاعة الله، لتتقوى على طاعة الله. ولذلك ينبغي لنا نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. ينبغي لنا أن لا ننوي بأكلنا وشربنا مجرد التشهد، أن ننوي به أولا امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالأكل والشرب في أي آية؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثانيا ننوي بذلك حفظ أبداننا، لأن بدنك أمانة عندك، أمانة كتملك الله عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الأمانة الدينية. الأمانة البدنية الدنيوية، ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. إذن فننوي بالأكل حفظ هذا البدن الذي جعله الله أمانة عندنا، نقي الشر في الدنيا وفي الآخرة. طيب، ثالثا ننوي بذلك التنعم بنعم الله، التنعم بنعم الله قربة، نعم، لأنه يدل على قبولك لنعمة الله عليك، قبولك لمنة الله عليك. ومعلوم أن قبول ذي المنة اعتراف بفضل عز وجل، فأنت تعترف بفضل الله وتتمتع بنعمه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إذن ويحب أن يتبسط عباده بنعمه، لأن الكريم يحب أن ينتفع الناس بكرمه. رابعا ينوي بذلك التقوي على الطاعة، التقوي على الطاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أمرنا بالسحور من أجل التقوي على الطاعة. فأنت تنوي بأكلك وشربك التقوي على طاعة الله. إذن انقلب هذه النعمة التي يتمتع بها أكثر الناس شهيا انقلبت عبادة. فبإمكان الإنسان الموفق أن يقلب عاداته عبادات، والغافل تكون عباداته عادات، يروح يصلي على العادة، يتوضأ على العادة، يمكن لو عاش في بيئة أخرى غير مسلمة يمكن يمشي على ما هم عليه عادة، لكن موفق يجعل من عاداته عبادات. طيب، بعد هذا تذهب إلى النفس كما قلنا في الأول، تتوضأ في البيت، تسبغ الوضوء. وهنا منبه على أنه يحسن للإنسان أن يتوضأ في بيت أحسن من المسجد، لأجل أن يخرج وهو متطهر. فإن من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وصل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلاة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تدرى الصلاة. تدخل في صلاة العشاء، تدخل في قيام رمضان، لأن التراويح قيام رمضان. لولا أننا نعتقد أنه قيام رمضان لكنا لم نقم رمضان، هو قيام رمضان تماما. كذلك لا تظن أنه يعني صلاة فقط مجرد، هي هو صلاة لكن هو قيام رمضان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل فيه الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، سئلت عن صلاته في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس بصلاة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الحديث إذا أربع وأربع ثمانية، ثلاث أحد عشر، إحدى عشر، لكن قولها يصلي أربعا قد يحتمل أن المعنى يصليها جميعا بتسليمة واحدة، ثم يصلي أربعا بتسليمة واحدة، وهذا محتمل، لكن يحتمل وجها آخر أنه يصلي أربعا بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح. والدليل على هذا أمران: الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يعهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ثنتين إلا في الوتر. الوتر كان يوتر بخمس أو بسبع ولا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع ويجلس بالثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. لكن في غير الوتر ما عهد عنه أنه صلى أكثر من ركعتين، وقد قال هو عليه الصلاة والسلام قولا صلاة الليل مثنى مثنى. والوجه الثاني مما يؤيد هذا أنها قالت ثم، وثم هذه الترتيب والمهلة، فيجعل بين الأربع والأربع شيئا من المهلة، ولهذا أخذ الناس هذا العمل، فصار الناس في صدر هذه الأمة يصلون أربعا ثم يستريحون ثم يصلون أربعا، ولهذا سميت تراويح من الراحة، سميت تراويح من الراحة، من التراويح معناها من السرعة، لا من الراحة، يصلون صلاة طويلة ثم يستريحون، أربع ويستريح، أربع ويستريح ثم يصلي ثلاثا. وظهر قولها رضي الله عنها أنه لا يسلم في هذه الثلاث لأنها وتر، والوتر إذا أوتر بثلاث يسردها، لكن قد صح عن ابن عمر أنه يسلم في الركعتين ويأتي بالثالثة. فإن فعلت هذا أو هذا فكله جائز، لكني أرجح أن الثلاث تكون سردا لتسليم واحد. طيب انتهينا من الصلاة والليل، بعد ذلك هل يكتب للإنسان أجر إلى الفجر؟ استمع، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو زدتنا، النفل هنا بمعنى الزيادة، لو زدتنا بقية الليلة، الهمة العالية، نحن لن نطول، قال الناس طول فلان طول غيره حقكم، لكن الصحابة قالوا الرسول لم تلنا بقية الليل زدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم لك الحمد، قيام ليلة وأنت نائم، نعم قيام ليلة وأنا نائم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة من الله. إذن يكتب الإنسان الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف قيام ليلة كاملة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم فجر، ثم تقوم في آخر الليل، تقوم تأكل وتشرب، وهذه الأكل والشرب كلها خير، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. اليهود والنصارى يصومون، لكن صيامهم هباء منثور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار ما ينفعهم إيمان، لو صاموا سنة كاملة لا تفي شيء ولا تقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب متى يتسحر اليهود والنصارى؟ في نصف الليل، في نصف الليل، لأن نهارهم يبدأ من نصف الليل، لكن المسلمين هم الموافقون للواقع، متى يبدأ نهارهم؟ إذا بدأ النهار، إذا بدأ النهار وبدأ الصبح بدأ النهار. فأوفق من يكون للواقع هم المسلمون، يصومون في النهار ويفطرون في الليل. نعم. طيب، إذن هذا الأكل فيه فائدة السحور. نعد الفوائد. أولا، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فسحروا. ثانيا، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتسحر، كان يتسحر، ولم يكن بين سحوره وبين صلاته إلا مقدار 50 آية، أي أن يؤخر السحور. ثالثا، أن في هذه الأكلة معونة على طاعة الله، لأن الإنسان إذا تسحر كفاه ذلك كل اليوم. كم تشرب في اليوم إذا لم تكن صائما؟ كثير. لكن إذا كنت صائما سبحان الله الشرب اللي في السحور كثير، هذه من بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سحروا فإن في السحور بركة. طيب، رابعا، إظهار مخالفة اليهود والنصارى، إظهار مخالفة اليهود والنصارى، لأن هذا السحور هو فصل ما بيننا وبين صيام اليهود والنصارى. ولا شك أن إظهار مخالفة اليهود والنصارى مما يقرب إلى الله، من تشبه بقوم فهو منهم، بل إغاظة اليهود والنصارى مما يقرب إلى الله، بل إغاظة كل كافر مما يقرب إلى الله. قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال الله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال ليغيظ بهم الكفار. ما نصانع الكفار، لأن الكفار لا يصانعون، ولكن نفعل كل ما يغيظ، نتقرب بذلك إلى الله، ونعلم أن هذا قرب لنا، لأن هذا لنا فيه أجر، وهذا وصف محمد وأصحابه. طيب، الخامس، أن فيه ما ذكرنا من قبل من فوائد الأكل، يعني السحور أكل، فيه التناعم بنعمة الله، حفظ البدن، امتثال أمر الله، وغير ذلك. إذن فسحرنا يا إخواني أجر ولا غير أجر؟ أجر. ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى أن الإنسان يتذكر. أكثر الناس ما يتذكر، يأكل الأكل يتنعم به ترفها بدنيا، لا أنه يتنعم به تنعما عباديا، لا، إلا من شاء الله، إذا استيقظ الإنسان واستحضر انتفع. أما في النهار فأنت في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في عبادة. ميزان هذه العبادة إيش؟ مرتبتها في الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام تقوم به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو كنت نائما، ولو كنت تبيع أو تشتري أو تتحدث مع أصحابك، أنت في ركن من أركان الإسلام. سبحان الله، لا تظن أنك بس من أجل أن تجوع فقط وتعطش، لا، في ركن من أركان الإسلام 12 ساعة أو أكثر حسب الوقت. فهذه نعمة من الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، تقرأ القرآن، في القرآن كل حرف من حروف القرآن فيه 10 حسنات، 10 حسنات. قال ابن مسعود ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني 3 حروف تعتبر 30 حسنة. وهذا أمر لا يدرك عدده إلا الله عز وجل. كل هذا لأنك تقرأ كلام من؟ كلام رب العالمين عز وجل، خالق السماوات والأرض اللي هو أحب حبيب إليك. ما ظنك لو جاءك رسالة من صديق، رسالة من صديق لك، كل ساعة تطلعها من جيبك وتقراها كأنما تواجه صديق أو حبيب، أليس كذلك؟ أنت إذا قرأت كلام الله لا شك أن المؤمن أحب شيء عنده هو الله عز وجل، يقرأ كلام الله عز وجل. من جهة التعظيم،
لو كان الإنسان خادم من بلده ومع رأسه من خدم البلوك يعظمونه بكل شيء، فإنك خادم بأهل وأكثر مسؤول يقول لي أتاعي فعزتي فدائما فأنت عزيز وأنت خادم كبير، أنت من الرجال كبير فقدت أن تكون مراجع هذا الكتاب يقول لك فقد ما في شك كنت أتكلم بسم الله عن خادم الإبن الرحيم بلنا هذا كلام كلام رب العالمين أعظم من أعظم هذا ما يكون بالقلب من قراءة القرآن من النور العظيم. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله صار أشد انتفاعا بالقرآن وزيادة الإيمان. قال الله تعالى: وإذا نزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذا الإيمان فأما الذين آمنوا فزادت الإيمان ولم يكفروا اللهم بارك فيهم. وقال تعالى: لم ينزل من القرآن ما هو كفاء ورحمة من المؤمنين ولا يكون كفاء من المؤمنين اللهم كفاء من عندك إذا رأى أمره هداية إذا رأى أمه لا يتأثره القرآن وحتى أن يكون من الظالمين الذين لا يجده نساء وخسائر لأن الإنسان الذي لا يجده لأن الإنسان الذي لا يجده القرآن لم يجده القرآن إلا خسائر بقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أي خير وحتى هل ينبغي الإنسان أن يستغل الفرصة في تلاوة كتاب الله عز وجل لأنه الشهر الذي فيه يأتيه القرآن وكان جبريل ينزل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يدارسه القرآن وكان يقرأه في كل سنة مرة إلا السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قرأه عليه مرتين. لماذا؟ من أجل الاستثبات وأن القرآن ولله الحمد محفوظ إلى آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير لا بنقص ولا جزية. ولهذا قال العلماء: من أنكر حرفا منه وهو عالم به فهو كافر. حرف واحد ينكر وأن تعلم تكون كافر لأنك مكذب لله ورسوله وإبناء المسلمين. أما الله فيقول: هذا كتاب ينطق عليكم بالحق. ويقول عز وجل: وإن أحد من المشركين استجار كبادر حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله أخبر به عن نفسه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بلغ أمته وقال: هذا كلام ربي. بلغهم: يا أيها الرسول بلغ إيش ما أنزل إليك من ربي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما المسلمون فأجمعوا كلهم على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا من فاتحته إلى خاتمته كلام الله وأنه محفوظ وأنه ليس فيه زيادة وليس فيه نقص بل هو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله. المهم أن كتاب الله عز وجل ينبغي للمؤمن أن يكثر من تلاوته لا سيما في هذا الشهر المبارك. ولا حرج أن يجعل الإنسان لنفسه شيئا معينا من القرآن يحافظ عليه سواء في رمضان أو في غيره. لا تقل هذا بدعة والله أنا ما جالس أخذي كل يوم جزء أو كل يوم نصف جزء أو كل يوم جزئين أو ثلاثة، لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر يقول أخشى إني لو أخلي في اليوم اللي شيء معين من القرآن إن هذا بدعة. هذا ما بدعة، هذا تنظيم. أنا لست أتقرب إلى الله عز وجل بهذا العدد المعين جزء أو جزئين، لكن أريد أن أحفظ وأنظم قراءة القرآن، لأن الإنسان اللي يخلي القرآن كل ما فرغ قرأ يمكن يمضي عليه الشهر والشهرين ما قرأ، لكن إذا جعل له جزء معينا يعني شيئا معينا جزء أو نصف جزء أو جزئين أو ثلاثة حافظ عليه وسهل عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو أن الإنسان منا حرص على أن يجعله شيئا معينا في كل يوم في رمضان وشيئا معينا في كل يوم في غير رمضان حتى ينظم نفسه بالنسبة لقراءة القرآن كان هذا حسنا وليس ببدعة. وهكذا يتقلب الإنسان في هذا الشهر من طاعة إلى أخرى إذا وفق لاستغلال الفرصة. فأنا أوصيكم ونفسي في هذا الشهر بتقوى الله عز وجل واستغلال الفرصة بقدر المستطاع مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لنا أن نقرن، بل يجب عليه أن نقرن أفعالنا بالاستعانة بالله عز وجل، نقرنها بالاستعانة. الاستعانة عبادة ولا عبادة؟ إذن أنت إذا فعلت شيئا من العبادات مستعينا بالله أعانك الله، ومع ذلك قربك إليه، لأن الاستعانة عبادة. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم في هذا الشهر وفي غيره على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه غرارا عنا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كثير من الأسئلة لكننا لا عمنا نعرض ما تيسر منها. من هذه الأسئلة سؤال يسأل عن حكم التهنئة في أول الشهر بقول مبروك أو كل عام وأنتم بخير، هل هي من السنة أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التهنئة بشهر رمضان لا بأس بها، وهي عادة معروفة عند الناس يتخذونها من باب الدعاء، يدعو بعضهم ببعض بهذا ولا بأس به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان، يقول أتاكم رمضان مبشرا لهم به. ولكن كلمة كل عام وأنتم بخير هذه يظهر لي أنهم يريدون الدعاء بهذا، أن جعلك الله كل عام بخير. لكن لو قالوا كلمة أحسن من هذا وأخف، مثل أن يقول بارك الله لك في الشهر وأعانك فيه على طاعته وما أشبه ذلك، فكان هذا أحسن من كل عام وأنتم بخير. هنا
وهذا الآخر يقول يلاحظ على كثير من الناس ممن حسنت نياتهم أنهم يفرحون بمجيء رمضان ويستعدون له بقلوبهم، ولكنهم إذا جاءهم رمضان فإننا لا نلاحظ عليهم أي تغير، فكلامهم يكثر فيه النزاع وقلوبهم قبل الصلاة وبعد الصلاة وأثناء الصلاة واحدة لا تتغير إلى آخر ذلك.
نعم. الواقع أن المسلمين يفرحون برمضان على وجهين. الوجه الأول من يفرح برمضان لأنه ينشط في رمضان على العبادة ويكثر من العبادة، وهذا لا شك هو الأصل، هو المقصود وهو الطيب. ومنهم من يفرح برمضان لكثرة الخيرات وكثرة نعم الله عز وجل وعرفه على عباده ولما فيه من الأسباب الكثيرة التي يغفر الله بها للإنسان كالصيام مثلا. والذي ينبغي للإنسان أن يفرح برمضان للأمرين جميعا، يفرح لأنه ينشط على العبادة ويكثر منها ويتعبد الله عز وجل بقدر ما يستطيع، ويفرح به أيضا بما فيه من الخيرات والبركات والنعم من الله عز وجل، فإن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأما كل إنسان في رمضان لا يضحك ولا يمزح مع أصحابه ولا يتحدث إليهم فهذا ليس هو المقصود، حتى ربما يكون ضحك الإنسان ومزحه مع إخوانه من أجل إدخال الشرور عليهم ربما يكون من العبادة، أن يدخل الإنسان الشرور على إخوانه لأن لا يكون حديثا مقصدا في وجوههم.
ويرى الشيخ سليم بن عبد الرحمن 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 على أنه إن كان غداً من رمضان فهو صحيح، فهذه ميزة كبيرة ويثق بها الخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من أعمالهم من وكل ما يكون منه من عمل. ولقول من البلاء في الزبير: إن بقي على ربك ما استفيد.
فهذا الرجل يقول في نفسه: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، فإذا صام فإذا تبين أنه من رمضان فقد نوى نية صحيحة. وأما الحديث الذي أشار إليه: من لم يبيت الصوم النية من الليل فلا صيام له، فهذا حديث تكلم العلماء فيه وضعفه كثير من أهل العلم ورجحوا أنه موقوف، وإذا كان موقوفا فليس به دليل. ثم نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن المراد في ذلك من علم، لأن النية تتبع العلم، فمن لم يعلم فكيف ينوي؟ فيكون ثان لأن يعلم أن غدا من رمضان ليس له الحق أن يأخر نية حتى يطلع الفجر لأنه عالم، بل لا بد أن ينوي قبل أن يطلع الفجر إذا كان عالم. وكلامنا في الشخص الذي لم يعلم. نعم.
هذا سؤال متعلق بالسؤال الذي سبق. يقول: سمعت لك جوابا في برنامج نور على الدرب ان كل يوم له نيته الخاصه به، فما هي حقيقه هذه النيه؟ وهل هي قول ام نيه في القلب؟
ما ادري عن هذا السماع الذي سمع. انا الذي ارى ان النيه الواحده في اول رمضان كافيه عن كل رمضان، ولا حاجة إلى تزيد النية كل ليلة إلا إذا قطع الإنسان صومه في أثناء رمضان بعذر ثم أراد أن يصوم بعد زوال هذا العذر، فلا بد من تزيد النية. فمثلا أول ليلة من رمضان ينوي الإنسان الصوم، ولو سألته هل ستصوم غدا يعني بعد اليوم الأول لقال لا ولا نعم، لقال نعم، فهو ناوي من حين ما أدخل رمضان إلى آخر رمضان ونية واحدة. ثم إن الإنسان إذا قام في آخر الليل وقرب الأكل وأكل يشرب ناوي ولا غير ناوي؟ نعم. لو قيل له اصحى واصحى واصحى يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. كما قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. صحيح. لو أن الله قال: يا عباد اعملوا ولا تنوا، وش يقول هذا؟ ما نطيق. كيف نعمل ونحن نفعل باختيارنا ولا نعني؟ ما من إنسان يفعل باختياره إلا وهو نعم. لكن يعني مسألة أن الإنسان يكون في آخر الليل ويتصحى معروف أنه ناوي، لكن لو خرج رجل نام قبل غروب الشمس اليوم ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من الغد، مضى عليه الليل كله وهو نائم، هنا يأتي الكلام. من قال إنه لا بد أن ينوي لكل يوم من ليلته فصومه على هذا غير صحيح، لأنه نوى. ومن قال كف النية الأولى قال صومه صحيح، وهذا لا شك أنه هو القول الراجح صحيح، لأن هذا النائم الذي نام بعد العصر اليوم وش نيته من يصوم غدا ولا ما يصوم؟ من يصوم يصوم ما في إشكال، إلا إذا كان هناك عذر في أثناء الشهر ثم يزول العذر فلا بد أن يجدد النيه، مثل لو سافر الرجل وأخر في سفره ثم رجع إلى بلده، نقول لا بد أن تجدد النيه، لأن النيه الأولى انقطعت ولا لا؟ انقطعت طر، فلا بد من أن تجدد النية. نعم. أين مكذب المرأة؟ نعم.
فضيلة الشيخ،
المرأة إذا حاضت تجدد النية. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يتهاونون بالسحور حيث أنهم ينامون في الساعة الثالثة بعد يعني صباحا، ويقولون نقوم قبل الفجر ونشرب ماء ويكفي ذلك، فما رأي فضيلتكم بهذا؟
هو صحيح أن الأمر يكفي، يعني لو تسحر الإنسان في وسط الليل ونام إلى قرب طلوع الفجر ثم قام وشرب كفى بلا شك، لكن الأفضل أن يؤخر السحور كله في آخر الليل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أما الجملة الأولى عجلوا الفطر فهي ثابتة في الصحيحين، وأما الثانية فهي مروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا إن لم يصح من قوله فقد صح من فعله أنه كان يؤخر السحور. نعم.
غير في الشيخ، هل استعمال بخاخ الرب يفطر في رمضان؟
نعم. بخاخ الربو نوعان، النوع الأول المسدس الذي يجعل فيه حبوبا ثم يطلق وتنفجر في الفم وتنزل إلى المعدة، هذا يفطر. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبقى كل النهار بدونه فإنه لا بأس أن يفطر، والأمر واسع، لأنه داخل في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا قدر أن هذا من الأمراض المستعصية التي لا يرجى زوالها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم إن قدر أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فإنه لا يلزمه إعادة الإطعام ولا الصوم، لأن هذا الرجل برئت ذمته بالإطعام فلا تعود مسؤولة بدون سبب. أما النوع الثاني من البخاخ الذي يزول به ضيق النفس فهو هوى غاز ما يصل منه جرم إلى المعدة، هذا لا بأس به ولو كان الإنسان صائما ولا يفطر. نعم.
فضيلة الشيخ إذا صلى المرء صلاة التراويح وصلى الوتر ثم خرج إلى منزله ثم ذهب إلى أحد المساجد لاستماع إحدى المحاضرات، هل يصلي تحية المسجد إذا دخل ذلك المسجد؟
نعم. هذه المسألة ينبغي أن نفهمها جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، اجعلوا آخر صلاتكم في الليل والسهر، ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر. وبينهما فرق، بين العبارتين فرق. لو قال لا تصلوا قبل بعد الوتر قلنا لا تصلوا بعد الوتر، لا في بيتك ولا في دخول المسجد، بل يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وحديث إذا دخل أحد في المسجد فلا تصلوا ركعتين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، يعني معنى ذلك أنك إذا ختمت صلاة الليل فأوتر، فإذا قدر لك أن تصلي بعد ذلك فلا حرج، ما دمت حين أوترت وأنت تظن أنك لن تصلي بعد ذلك فإنك إذا صليت بعده فلا حرج. مثال ذلك، رجل أوتر مع الإمام على أنه منصب، ثم قدر له في آخر الليل فقام وقال أحب أن أستغل آخر الليل بالصلاة، فصلى، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنا قد جعلت آخر صلاتي بالليل وترا وأوترت، لكن قدر لي أن أقول أصلي ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، أما إذا وجد سبب فهذا أبين وأبين، إذا وجد سبب للصلاة بعد الوتر فهذا أبين وأبين. مثلا أوترت في مسجدك ثم ذهبت إلى مسجد آخر ووجدت الناس يصلون، ادخل معهم، صل معهم، فإن أوتروا فقم بعد الوتر وأتي بركعة، كمل بركعة ليكون شفعا لأنك قد أوترتها من قبل. وكذلك إذا دخلت المسجد فصل ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص عمره 13 سنة وعليه قضاء 16 يوما من رمضان وراء فائت، ولم يبدأ بقضائها إلا في يوم 22، في هذه الحالة سوف يأتي رمضان قبل إكمال الأيام، فهل يقضي بعد رمضان الثاني باقي الأيام؟ وهل هناك فرق بين البالغ وغير البالغ في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.
نعم هناك فرق بين البالغ وغيره، وهو أنه إذا كان الذي هذا الرجل الذي له 13 سنة إذا كان لم يبلغ فلا قضاء عليه، هو حر، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي، لأن الذي دون البلوغ لا يلزمه الصوم فلا يلزمه القضاء. وأما إن كان بالغا فإنه يلزمه القضاء، ولا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. وعلى هذا فإننا نقول لهذا الشخص إن كنت مفرقا في هذا التأخير لأنك لم تبدأ إلا بعد 22 من شعبان، فإن كنت مفرقا فاستغفر الله، وإذا انتهى رمضان فأكمل الباقي عليك. الباقي عليك كم؟ 6 أيام، لأنه صام 7 أيام، 23 إلى 29، الجميع 7 أيام، ويبقى عليه 6 أيام يقضيها بعد رمضان، هذا مع التوبة والاستغفار مما حصل منه. نعم.
فضيلة الشيخ، مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
أظن طولنا عليكم شوي، ولا نكمل إلى 11؟ إلى 11. نعم.
زارة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في الليل، هل يفهم منه أن قراءة القرآن ليلا أفضل من النهار؟ وهل يؤخذ منه فضيلة الاشتراك في القراءة؟ وهل يحصل الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم الحديث؟ وهل يحصل في الاجتماع؟
أعطني أفضل.
يقول الأول، هل
يفهم منها أن الليل أفضل؟
نعم، قراءة الليل
لا شك أن قراءة القرآن في الليل في الغالب أشد حضورا في القلب، ولا سيما إن كانت ناشئة وهي التي تكون بعد النوم. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولكن هذا غير متعين بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة ومتولي أمورها، وهو في النهار مشغول بشأن الخلق وتدبير أمورهم، وفي الليل لا شك أنه أفرغ، فاجتمع في ذلك أنه أفرغ وأنه في الغالب أحضر للقلب. فدراسة الناس الآن إذا كان في النهار أحضر لقلبه وفي الليل يشتغل قلبه فإنه يقرأ في النهار، وإن نظرنا إلى الغالب فالغالب أنه في الليل أحضر للقلب وأقرب إلى التدبر. هذا الثاني.
وهل الاشتراك وهل يؤخذ منه فضيلة الاشتراك في قراءته؟
نعم، هذا لا يؤخذ منه فضيلة الاشتراك، ولهذا لا نفضل الاشتراك على الانفراد مطلقا ولا الانفراد على الاشتراك مطلقا. فإذا كان الإنسان ضعيف القراءة فالاشتراك مع شخص أقرأ منه أحسن، من أجل أن يقوي قراءته. إذا كان يكسل أو يجيه النعاس فاشتراكه مع غيره أحسن، علشان إذا جاءه النعاس قرص أذنه حتى لا يأتيهم النعاس، مثل ما كان رسول الله يفعل مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قام فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ في إذنه إذا نعس.
وهل يحصل الفضل؟
طيب قلنا إذا كان هناك مصلحة الاشتراك أفضل، إذا كان الأفضل في الانفراد لأنه أقوى على التدبر ولأنه يقرأ القرآن كله برفقه لا باستماعه صار الانفراد أفضل. المهم أن الانفراد أو الاشتراك لا يفضل أحدهما على الثاني بكل حال، وإنما ينظر في المصلحة. نعم.
وهل يحصل الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم إلى آخر الحديث، هل يحصل الاجتماع في البيت أو المزرعة أو البر على قراءة القرآن؟
الله أعلم. ظاهر الحديث أنه لا يحصل إلا إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله، وذلك في المساجد، لأنه يجتمع في ذلك شرف المكان وشرف القرآن. أما إذا كانوا في مكان آخر فظاهر الحديث أنه لا يحصل لهم هذا.
ماذا يقول فضيلتكم لرجل أراد الإفطار عند أخيه المسلم لا لشيء إلا لأجل أن يتيح لأخيه الآخر فضل تفصيل الصائم؟
هذا جيد بلا شك، لكن خير منها أن نقول لأخيه إيت إلي وافطرناه، علشان هو ينال أجر تفصيل الصائم ويسلم من أن يكون للآخر عليه منا، وربما يضيق على الآخر، ربما يضيق فوالله ترى الليلة تفطر عندك. نعم، ربما يكون هذا فضي ما استعد له، أو لا يحب أن يفطر معه أحد يفطر وأهله، وإذا كان يحب هذا فأولى ما يبر من نفسه تقول يا فلان تفضل عندك. نعم.
سؤال: أنا شاب ولله الحمد أصلي التراويح مع الجماعة في المسجد، ولكن يا فضيلة الشيخ في بعض الأحيان أريد أن أصلي في الثلث الأخير من الليل.
بقي عليهم كلمة. قد يقول هذا الأخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان يحب أن يفطر عند الصائمون فأنا أحب لأخي أن يفطر عنده الصائمون. إيش نقول؟ نقول: طيب، ألست أنت تحب أن يفطر أنت عندك الصائمون؟ يقول: نعم أحب ذلك. يقول: هل تقدم على غيرك بخيرك غيرك؟ لا، في مسائل العبادات أمرنا الله تعالى بالسباق إليه، قال: استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة. لا تؤثر غيرك في القربات أبدا
أبدا لا تتغير. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يوثر غيره بالطاعة، فلا يوثر غيره بالصف الأول وتأخره مثلا. كل طاعة لا تؤثر غير كثير، قالوا لأن هذا دليل على قلة رغبته في الطاعة، لا سيما في مثل مسألتنا. تروح تسأله أن تجي تاكل عنده فطور عشاء، مع أن الصحيح في مسألة الإيثار أن نقول الإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب خلاف الأولى إلا لمصلحة، والإيثار بالمباح حلال. فالإيثارات أقسامها ثلاث: إيثار بالواجب وهذا حرام، إيثار بالمستحب وهذا خلاف الأولى إلا لمصلحة، وإيثار بالمباح وهذا يحمد عليه الإنسان، ويؤثمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون بالأكل، يعطون غيرهم يأكل ولو كانوا جائعين، هذا شيء من المباح. الإيثار بالواجب مثاله رجل ليس معه إلا ماء قليل، ليس معه إلا ماء قليل، إن توضأ به كفى، وإن آثر به غيره نقص عنه وبقي هو يتيمم. نقول هذا لا يجوز سوء غيره، أن تتوضأ به وجوبا. إنسان ليس عليه إلا ثوب وأفوه عريان، ولا يمكن أنه يعني هو ما يمكن أن يصاحبه إلا وهو متعب، يقول لا تتعب لا تتعب، مع أن نسبة الثوب قد لا تصح مثالا لأنه نقول صلبه أولا ثم أعطيه صاحبه، لكن مسألة الوضوء الماء منطبقة تماما على المثال صحيح. في الإثار المستحب مثل إيش؟ مثال إثار المستحب الصف الأول، شفت إنسان وأنت في الصف الأول قمت من مكانك تستقبل الإسلام، هذا خلاف الأولى، والفقهاء نصوا بأنه مكروه، لكن الصحيح أنه خلاف الأولى، وأنه إذا وجدت مصلحة فلا بأس. مثل لو أنك تأخرت لهذا الرجل من باب التعليق، لأن بعض الناس إذا رأى أن الناس يؤثرونه ازداد رغبة في الخير والصلاة مع الجماعة، فأنت مثلا تفعل هذا لأجل أن تؤلف حتى يرغب، هذا طيب. أو إنسان جاء أبوه وتأخر له، هذا أيضا طيب، لأن أباك في هذا الحال سوف يراها لك ويحسبها من بره. نعم. أما المباح فمعروف، إن مثلا تعطي غيرك الطعام وأنت تشتهي لكن تؤذيه، هذا طيب. نعم.
أنا شاب ولله الحمد أصلي التراويح مع جماعة المسجد، ولكن يا فضيلة الشيخ في بعض الأحيان أريد أن أصلي في الثلث الأخير من الليل، فهل لي ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الذي أظهر لي أن من قام مع الإمام حتى ينصرف لا يصلي بآخر الليل، لأن الصحابة أنفسهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثلهم بقية ليلتهم، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا والعلم عند الله في هذا إشارة إلى أن لا يشق الإنسان على نفسه، يكتفي بصلاته مع الإمام، فإذا اكتفى بصلاته مع الإمام كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قوموا أنتم، إن شئتم فقوموا والباب مفتوح، ما قال هذا، بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن كما نعلم أن الأئمة فيما سبق يؤدون الصلاة تماما، يعني يمكنون الناس من الدعاء ومن سؤال الرحمة ومن قراءة القرآن على وجه الذي ينبغي، بخلاف كثير من الأئمة اليوم. كثير من الأئمة اليوم الله يهدينا وإياهم يعني يسرعون إسراعا عظيما، ما يطمئن الإنسان ولا يدعو ولا يدعو الشهود، لأنهم يحبون أن الناس يملؤون مساجدهم إلا من شاء الله، والناس يحبون العجل، غالب الناس يحب العجل، فكثير من الناس يفعل هذا. أنا حدثني إنسان ثقة رحمة الله عليه،
يقول لي دخلت مسجد في زمن مضى، لكن انا الحمد لله الناس الان يعني مسك المساجد ولله الحمد شباب طيب ملتزم وصار يمشي احسن من قبل. لكن فيما سبق يعني انا ادركت يرفضون رفضا عظيما، يقول انه دخل وصلى مع الجماعه التراويح ولما نام في الليل يقول كأني دخلت هذا المسجد فوجدت أهله يحمدون. تعرفون الحمد؟ الحمد مثل الركض كأنهم يرقصون، أي أن صلاتهم في رؤيا صارت كأنها لعب، كأنها لعب ليس فيها فائدة. وهذا لا شك أنه صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لم تصل. وقال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني عند الغروب على فترة الأصل، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
فضيلة الشيخ
لو غيره صل صلي مع غيره.
فضيلة الشيخ، هناك امرأة أخذت إبرة في هذا اليوم في الرحم، وهذه الإبرة ضرورية وهي على موعد لأخذ إشاعة ملونة، ويجب أخذ هذه الإبرة، وقد أخذت الإبرة وخرج على إثرها دم ليس بالقليل، فهل تقضي هذا اليوم؟
الصحيح أن الإبر لا تفر أبدا مهما كان إلا إذا كان يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني إذا كانت توضع في المريض بحيث لا يحتاج إلى الأكل والشرب، فهذه نقول إنها بمعنى الأكل والشرب فتكون مفطرة لا يتناولها الإنسان إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إليها تناولها وأفطر الحمد لله. يعني ونحن نقول هذا، وأقول لكم بصراحة نقول هذا ونحن نسأل الله أن يغفر لنا، لأن الإنسان قد يقول قياسها على الأكل والشرب قياس مع الفارق. كيف الفارق؟ يقول الأكل والشرب يحصل فيه لذة ومتعب الأكل والشرب، بخلاف هذه تنفع الجسم كما ينفع الأكل والشرب، إن قدر أن نفعها للجسم مساوي لنفع الأكل والشرب، لكن التلذذ في الأكل والمضغ والحصول في المائدة هذا لا يحصل بهذا الإبرة. فيمكن أن يكون الأكل والشرب حرمه الله لما فيه من اللذة والتغذية، ولهذا يقولون إن المصاب المريض تجد في نفسه شوقا عظيما لإيش؟ للأكل والشرب ولو كان يتغذى بهذا، إذن ففيها نقص. لكن نحن نقول إنها تفطر، وإن الإنسان إذا احتاج إليها فإنه لا يحتاج إليها إلا في مرض، وإذا كان مريضا فإنه يحل له أن يفطر ويقضي. نعم. أما الدم فلا يضر، لأنه ليس حجامة وليس هي أخذت هذا الدم.